أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أيامكم أيها الأحبة بمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق صلوات الله عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السائرين على هديهم ونهجهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من الأمور المهمة أيها الأحبة التي يسعى الإنسان المؤمن في حياته أن يحصل عليها هي أن يصل إلى السعادة الأبدية. هذا مطمح كل إنسان مؤمن، أن يصل إلى السعادة الأبدية، أن يكون سعيدا، أن يكون فائزا في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الأحبة في الدنيا الإنسان يحاول أن يحصل بعض الأعمال أو بعض المفاهيم المهمة من خلالها يصل إلى ذلك الهدف الذي يريده اللي هو السعادة. واحدة من هذه المفاهيم المهمة التي توصل الإنسان إلى السعادة هي إصلاح نمط حياته. وياي أحبائي، إصلاح نمط حياته، إذا أصلح الإنسان نمط حياته يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. وماذا نقصد بنمط الحياة؟ نمط الحياة ببساطة جدا وباختصار هو السلوكيات التي تصدر من الإنسان. هاي تصرفاتك، أفعالك، أقوالك، حركاتك، سكناتك، هذه كلها هي التي تشكل نمط حياة الإنسان. نمط حياة الإنسان ما يصدر منك من سلوكيات وحركات أو أقوال أو أفعال، هاي التصرفات النابعة منك والصادرة منك سموها نمط حياتك. فإذا استطاع الإنسان أن يصلح نمط حياته يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة ويصل إلى السعادة الأبدية، صح لو لا؟ زين، الآن السؤال المهم، كيف نصلح نمط حياتنا؟ ما هي الطريقة التي من خلالها نصلح نمط حياة كل واحد منا؟ ببساطة جدا، إذا عرفنا مما يتشكل نمط الحياة وكيف يتكون نمط حياة كل فرد من الأفراد نستطيع أن نعالج هذه الأشياء التي تشكل نمط الحياة ونستطيع من خلاله أن نصل إلى الهدف المطلوب. وياي أحبائي، الإنسان يريد أن يصل إلى السعادة، ما يوصله إلى السعادة إصلاح نمط الحياة، نمط الحياة اللي هو السلوكيات اللي تصدر من الفرد. كيف نصلح نمط الحياة؟ إذا عرفنا ممن يتشكل نمط الحياة وكيف يتكون نمط حياة كل فرد من الأفراد نستطيع أن نحاول أن نصلحه. ولذلك نقول بأن نمط حياة كل واحد منا التفتوا لي يتشكل من أمرين مهمين، شيئين أساسيين مهمين هما اللذين لهما الدور الأساسي في تشكيل نمط حياة كل واحد منا. أنت هاي التصرفات الصادرة منك والسلوكيات الصادرة منك والأفعال الصادرة منك شلون تخرج منك، شلون تصدر منك؟ إذا عرفت هذين الأمرين تعرف كيف تصدر هذه السلوكيات وبالتالي تصلح ذلك الخلل إن وجد. الأمر الأول اللي يتشكل من عندنا نمط الحياة هو الاعتقادات. الاعتقادات يعني الأفكار، القناعات، الاعتقادات التي يؤمن بها الإنسان. طبعا أفكارك وقناعاتك راح تولد عندك اعتقادات، هاي الاعتقادات التي تؤمن بها هي التي تجعلك تجعل الأفعال تصدر منك. يعني مثلا هسه أنت جاي للحوزة وللدرس، ليش جيت للدرس وللحوزة؟ لأن يعني عندك اعتقاد وقناعة وفكرة تقول بأن هذا الطريق طريق حسن وجيد ويوصل إلى المعرفة والعلم ويوصل إلى السعادة، جيت للحوزة. هذا الإنسان اللي يدرس بالمدرسة ويوصل إلى مراتب متقدمة ويحصل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، هذا شنو اللي يحدوه لذلك؟ ما الذي يبعثه لذلك؟ شنو الذي يبعثه؟ قناعة وفكرة واعتقاد في داخله. هذا من الناحية، من هذه الناحية. من ناحية أيضا الالتزام بدين معين أو بمذهب معين، إحنا ليش اتبعنا منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ ليش إحنا صرنا مسلمين؟ هذا عبارة عن اعتقاد موجود في دواخل كل واحد من عندنا. هذا الاعتقاد يخلينا نسير على هذا النهج اللي هو الإسلام أو مذهب أمير المؤمنين أو هذا طريق العلماء، صح لو لا؟ كل ما يصدر منك أيها الإنسان من سلوك نابع من قناعة أو نابع من فكرة أو نابع من اعتقاد، صح ولا لا؟ الأخوة شنو اللي جابهم من ذيش البلاد البعيدة في ما أدري وين شقد بعدها عن العراق وإجوا لهنا، شنو اللي جابهم؟ جابهم فكرة وقناعة في داخل أنفسهم أنهم يريدون أن يحيوا مذهب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يتعلموا علوم أهل البيت صلوات، صح ولا لا؟ هذا صحيح ولا لا؟ وإلا إذا لم تكن هذه الفكرة موجودة عندهم، ما الذي يجعلهم يتحملون العناء والتعب والسفر وفراق الأحبة؟ شنو اللي يحدوهم؟ العامل اللي يخرج للعمل مثلا، هذا إذا ما عنده قناعة أو فكرة في ذهنه أو اعتقاد أنه سيحصل على مال وهذا المال يجعله يترزق يعيش يحيا يكون سعيدا في حياته ومرتاحا في حياته، يطلع للعمل؟ أكيد ما يطلع للعمل. فمحل الشاهد، الأمر الأول الذي يشكل نمط حياة كل فرد منا هو هاي السلوكيات، عفوا الأفكار والاعتقادات والقناعات التي تكون في ذهن كل واحد منا. فإذا أصلحنا هذه الاعتقادات، وإذا أصلحنا القناعات، وإذا أصلحنا الأفكار، يصلح نمط الحياة ويكون الإنسان سعيدا، صح لو لا؟ ولذلك هناك تأكيد على أن تكون عقيدة الإنسان عقيدة صحيحة. وليش العقائد ما صار بها تقليد؟ العقائد مهمة جدا، بحيث أنه على أثرها وعلى أساسها تتشكل حياة كل واحد منا ويكون إما سعيدا أو تعيسا، نستجير بالله تعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكرة عندك، تؤمن بالله الواحد الأحد، تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، تؤمن بيوم ولادة النبي، كن نصلي على النبي وآله، تؤمن بولاية أمير المؤمنين وبهذا المنهج تمشي عليه، تؤمن بفكرة منحرفة أو يعني عقيدة منحرفة تمشي عليها تشد بعيدا عن الطريق، صح لو؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المهم جدا، التفتوا لي أحبائي، المهم جدا والذي لا يخلو أهمية عن هذا الأمر الأول اللي هو إصلاح الاعتقادات، الأمر الثاني التأثر بشخصية معينة، من خلال تلك الشخصية يكون التقليد للسلوكيات والأفعال والأقوال الصادرة من الإنسان. يعني بعبارة ثانية، يتأثر الإنسان بشخصية معينة، يتأثر بنمط حياتها، فيشكل نمط حياته تبعا لهذه الشخصية. وهذا جدا واضح بالوجدان عند الكثير منا. مثلا هسه هاي شبابنا وسائل التواصل، شوف ايش قد ناس متأثرة مثلا بلاعب معين او ممثل معين او مغني معين، صح ولا لا؟ او شخصية اجتماعية او شخصية سياسية او شخصية دينية، ايش قد ناس متأثرة. وهذا التأثر التفتوا لي احبائي شلون يغير نمط حياته؟ يخلي قصة الشعر مالت اللاعب يسوي مثلها، الأكل مالته يأكل مثله، التحركات والتصرفات، الأقوال ولا صح لو لا؟ يقلده في كل شيء. يا ريت مثلا يحبه ويقلده في شيء واحد فقط، تحب اللاعب تقلده فقط بلعبة، لا، راح تتأثر شيئا فشيئا بهذه الشخصية، تنجذب إليها وتتأثر بسلوكياتها فتقلدها تقليدا أعمى وتمشي عليها، ويكون نمط حياتك نسخة من نمط حياة هذا الإنسان وهذه الشخصية التي تأثرت بها، صح لو لا أحبائي؟ وهي مشكلة كبيرة، وهي طبعا تنفع المبلغين. إذا شفت واحد من الشباب المنحرفين مثلا أو البعيدين عن خط الإسلام أو المنهج الصحيح، تعال شوف بمن متأثر، بأي شخصية من الشخصيات المنحرفة تأثر، بحيث خلى مثلا يترك الصلاة أو يسمع الغناء أو يفعل الموبقات والمحرمات أو يمارس الفواحش، يا شخصية أثرت في سلوكه بحيث جذبته. وطبعا هاي أيضا نقطة ينفخ فيها الغرب والاستعمار بقوة، الغرب الكافر هسه شو يريد يسوي؟ هاي الجندر والمثلية وغيرها من الأمور المنحرفة، شنو سببها؟ سببها أنه يريدون يجذبون الناس لهذه الشخصيات المنحرفة الموجودة في المجتمعات الغربية، حتى الناس تتأثر وتتصرف نفس التصرفات، فيكون نمط حياة هؤلاء الناس وياي رجاء نفس نمط حياة هؤلاء الشخصيات المنحرفة، فينحرف المجتمع بأكمله. فشوف ايش قد القضية خطر. وهذه قضية قلت لك يعني إن لم تكن مساوية لمسألة الاعتقادات والأفكار والقناعات، طبعا هي بالتالي أيضا إذا قلدت إنسان أنت تقلد أفكاره واعتقاداته وقناعاته، لكن هاي نقطة جدا مهمة، التأثر بشخصية معينة حتى يكون نمط حياتك مثل نمط حياة هذه الشخصية الموجودة المنحرفة أو الصالحة. ولذلك أيها الأحبة، بما أنه اليوم ولادة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فأعظم درس نتعلمه من ولادته صلى الله عليه وآله هو التأثر بسيرته وبنمط حياته وبسلوكياته وبما صدر منه صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر لأنه مهم جدا اشقدحت عليه القرآن، حتى صرح بذلك بكل وضوح عندما قال: لقد كان لكم في رسول الله جزاكم الله خير أسوة حسنة. هاي الأسوة الحسنة شنو معناها؟ يعني قدوة صالحة، يعني إنسان تتأثر به، يعني نمط حياة النبي صلى الله عليه وآله كنت تتشبه به حتى يكون نمط حياتك مثل نمط حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الآية لطيفة جدا، شو تقول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة علما، أحسنتم، مو لكل واحد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذن الصفات المتوفرة بالإنسان هو اللي يتأسى بالنبي. وياي أحبائي أولى، هاي الصفات الأساسية اللي ذكرها القرآن الموجودة لمن كان يرجو الله، يريد الله تعالى، واليوم الآخر، يخاف من المعاد، وذكر الله كثيرا، ذاكر لله تعالى، هذا هو اللي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة، دعوة من 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 يعني من خلينا نقول من القلب للجميع أن نسعى للتأثر بشخصية النبي صلى الله عليه وآله، ونقتدي بسيرته المباركة، ونتصف بصفاته، ونسعى لأن نقوم ببعض السنن، ما نقول كل السنن، بعض السنن التي قام بها بأبيه وأمي. ولذلك كل الإنسان يقرأ هاي في هذا اليوم المبارك، يوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمر عليك إذا ما تقرأ شيء من سيرة النبي صلى الله عليه. وكتب السيرة كثيرة، تقريبا من أفضلها ما كتبه الشيخ الريشهري رحمة الله على روح هذا العالم الجليل، الذي كتب في 4 أجزاء سيرة النبي الخاتم، أو سيرة خاتم الأنبياء. سيرة خاتم الأنبياء في 4 أجزاء كتبها الشيخ محمد الريشهري، جدا ممتازة ولطيفة ونافعة لمن أراد أن يتأسى بالنبي، لأنه ذكر كل هذه الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وآله، أفعاله، حركاته، سلوكياته، تصرفاته، كل الإنسان أو لا أقل واحد يقرأ هذا الجزء الواحد لسنن النبي صلى الله عليه وآله للعلامة الطبطبائي صاحب الميزان، جزء واحد اسمه سنن النبي، أيضا كل الإنسان يطالعه ويقرأ حتى يتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله في بعض الأفعال. مثلا واحدة من الأمور المهمة العملية، كان صلى الله عليه وآله يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، ويسأل يقولون أنت رسول الله، مضمون الكلام أنه أنت رسول الله تستغفر وأنت رسول الله، يقول حتى لا يغان على قلبي، ما يصير طبقة من الرين على قلبي. وكان لا يجلس مجلسا صغيرا كان أو كبيرا، مهما كان ذلك المجلس بسيط، إلا ويستغفر 25 مرة. وكان إذا جاءه أحد بحاجة، مضمون السيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه أحد بحاجة لا يرجع إلا بها أو بمحمود من القول، يعني لو يرضي بحشاية النبي صلى الله عليه وآله لو يقضي لحاجته مو ينهر. وكان بساما، وكان كذا وكذا وكذا وكذا، الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وآله، كان كثير الذكر لله تعالى. كل الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يتأسى بشيء من هذه الصفات في مولده صلى الله عليه وآله، حتى يكون أكو فد رابط بينك وبين النبي صلى الله عليه وآله. أنت تدعي بأنك من أمة النبي صلى الله عليه وآله، فكيف تثبت ذلك؟ واحدة من الإثباتات التي يقدمها الإنسان هاي التأسي بصفات النبي، بأخلاقه، بسلوكه، بسيرته صلوات الله عليه. وأيضا أمر مهم جدا أن نكثر من الصلاة على النبي وآله، صلوا عليه وآله. في يوم مولده أن نكثر من الصلاة عليه وآله صلوات الله عليه، لأن الصلاة عليه وآله أبسط شيء يقدمه، أبسط هدية يقدمها الإنسان لهذا الموجود العظيم وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتأسين به، وأن يرزقنا شفاعته في يوم القيامة، وأن يمتعنا نواظرنا برؤيته صلوات الله عليه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نرجع إلى كلامنا في الفصل الثاني في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق. أخذنا الصفة الأولى اللي هي الكبر، والآن وصلنا إلى الصفة الثانية اللي هي أيضا من الصفات المهلكة والمهمة جدا كل إنسان يلتفت لها، لأن الكثير مع شديد الأسف يتورط لهذه الصفة اللي هي مو فقط من المناظرة، وإنما يتورط فيها الإنسان في كل حياته، اللي هي صفة الرياء والعياذ بالله. طبعا الرياء، التفتوا لي أحبائي، لما كان المناط في الأعمال هو القصد والنية، فكل عمل تدخله شوائب الرياء فهو عمل فاسد. العمل المطلوب والمرجو منك هو العمل الذي يجب أن يكون بقصد، صح؟ يجب أن يكون بنية، ولذلك هذه النية أو هذا القصد كلما دخلت فيه يا شيخ محمد صفة من الصفات السيئة وشائبة من الشوائب، يا شيخ شرف الدين، هاي الصفات الشوائب إذا دخلت في هذه المسألة في هذا القصد وهذه النية يكون هذا الأمر مذموم ومردود وفاسد، لأنه تلوث بشوائب الرياء. زين، طبعا ما هو الباعث على الرياء؟ الباعث على الرياء هو حب لذة المدح. واحد يحب أن يمدح، يقولون له أنت خوش إنسان، أنت عالم، أنت كذا أنت كذا، حب لذة المدح واستمالة قلوب الآخرين هو الباعث عن الرياء. وفي نفس الوقت شنو؟ الفرار من ألم الذم. واحد ما يحب أنه يقولون له أنت مطفي، أنت مو خوش طالب، أنت كسلان، أنت دومك نام بالدرس يا شيخ محمد، أنت دوم ما منتبه يا شيخ شرف الدين مثلا مثلا. واحد هيك هاي الصفات يفر منها. فالفرار من، ويانا شيخ قاسم، الفرار من 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 ألم الذم أن يذمك الإنسان، وحب لذة المدح هو الباعث عن على الرياء. زين، أيضا من البواعث على الرياء الطمع بما في أيدي الناس. أنا أبدأ أستميل السيد مثلا وأحصل من عنده بعض الأمور، استمالة قلبه، الطمع، استمالة قلبه والطمع بما في يده يجعلني شنو؟ أتصنع أمامه، أتملق، أرائي، تكون نيتي ليست لله حتى أحصل على ما في يده. إذن بواعث الرياء هي هاي: حب المدح، الخوف والفرار من الذنب، استمالة قلوب الآخرين، الطمع بما في أيدي الآخرين، هذا كلها بواعث على الرياء. ومن هنا يتوضح الطريق لعلاجه. شلون نعالج الرياء؟ نعالج الرياء إذا عالجنا هذه النقاط. طبعا بالمناسبة نحن تكلمنا في بداية الحديث عن الإخلاص، فإذا عرف الإنسان الإخلاص، شروطه، صفاته، كيف يصل إليه، ما هي بواعثه، يعرف مقابله وضده اللي هو الرياء. ولذلك قلنا أنه هاي البواعث اللي ذكرناها، حب المدح والفرار من الذم والطمع بما في أيدي الناس والتملق لهم واستمالة قلوبهم، هذا الإنسان إذا عالج هاي النقاط يستطيع أن يعالج الرياء ببساطة. فهذا أول علاج من علاجات الرياء. علاج آخر من علاجات الرياء المهمة جدا، هذا العلاج نابع من فكرة معينة كنت أعتقد بها. شنو هاي الفكرة؟ الله تعالى قدرته محيطة بالجميع أو لا؟ هاي المقدمة الأولى، يقينا بأن الله تعالى قدرته محيطة بجميع الموجودات، سلطانه محيط بجميع المخلوقات ومقصود على جميع الكائنات، هذا واضح. سلطة الله وقدرته متحكمة بالجميع، وقلوب العباد غير مستثنات من ذلك. يعني الله تعالى أيضا له قدرة وسلطة على من؟ على قلوب كل العباد. يعني هذا أمر ما مستثنى من الله تعالى، وبالتالي فيكون الله تعالى هو المسلط وهو القيم على قلب كل فرد من أفراد العالم. فأنت إذا تريد تستميل قلب شيخ أحمد إليك أو قلب سيد نور إليك وتريد تجذبه إليك، وهو قلب بيد من؟ بيد الله تعالى. فلو أراد الله تعالى مع كل ما تفعله أن تستميل قلب فلان أو فلان، إذا أراد الله خلاف ذلك يكون أو لا يكون؟ لا تستطيع أن تستميل قلبه ولا يكون ذلك. إذا أراد الله تعالى أن يجعل قلب فلان الذي أنت تحاول أن تستميله إليك أبغض الخلق إليك، يفعل ذلك ببساطة جدا، فيكون أحسنت، فيكون ضدك. هاي استمالة القلب أصلا، كل ما تتحبب له، كل ما تتزلف له، كل ما تتقرب له، كل ما تحاول تستميل قلبه يكون ضدك، وتخسر الدنيا والآخرة، نستجير بالله تعالى. فكل الإنسان يلتفت إلى هذا الأمر، ما دام الله تعالى هو القيم والمسلط على قلوب الناس فلا يمكن للإنسان أن يتصرف بها وأن يؤثر بها من خلال هذه الاستمالة إلا بإذن الله تعالى. وإذا كان الأمر بإذن الله فالمفروض أنه نتملق إلى الله، نتزلف إلى الله، نتقرب إلى الله تعالى. بل الإنسان حتى قلبه غير قادر على التصرف به، أنت قلبك تصرفات تقلباته حتى أنت ما تقدر، نفس قلبك مو قلوب الآخرين، قلبك ما تقدر تتصرف به يعني تسيطر عليه وتهيمن عليه، أيضا قلبك الله تعالى هو المسيطر عليه. إذن فرياءك الذي يكون لجذب الآخرين ولجذب الناس، إذا كان هذا طريقه فهذا ممنوع، فعليك أن تبتعد عن ذلك، فهذا علاج من علاجات الرياء. خلينا نقرأ هذا المقدار. وثانيها الرياء وملاحظة الخلق الناس والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم نحوه، يحاول أن يصرف وجوه الآخرين إليه ليصوبوا نظره حتى يقولوا له أنت صائب النظر وأنت خوش إنسان، وينصروه على خصمه. هذا في خصوص المناظرة، وإحنا كلامنا عام من المناظرة، وهذا هو عين الرياء. نستجير بالله تعالى. طبعا بالمناسبة خاف واحد يقول أنا الحمد لله هاي البواعث اللي ذكرتها ما موجودة عندي، نقول له شنو؟ نقول له لا تفرح، لأن النبي صلى الله عليه وآله في مضمون الحديث يقول أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء أو الملساء. بعد يقدر واحد يشوف له نملة سوداء على صخرة في جوف الليل؟ ما يقدر. هذا الرياء يدب على إلى قلب الإنسان. هكذا المدار أنه اللجوء إلى الله والاستعاذة، يرحمكم الله، الاستعاذة بالله تعالى والتحصن بحصن الله تعالى وحسن الظن بالله أن يخلصنا من ذلك. زين، وهذا هو عين الرياء بل بعضه. والرياء هو الداء العضال، المرض الخبيث الذي لا يستأصل ولا يترك الإنسان حتى يقتله، والمرض المخوف والعلة المهلكة. قال الله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. يمكرون السيئات ذول اللي هم يحيكون الدسائس ويخططون الخطط بالانتصار على الغير واستمالة قلوب الغير والطمع بما في أيدي الغير، ولكن القرآن يقول ومكر أولئك هو يبور، بائر، منتهي، خاسر، فاشل. وقيل هؤلاء من اللي يمكرون السيئات هم أهل الرياء. شقد أنت مثلا يعني تترصد الواحد من المؤمنين، تحاول أن تكيد به، تحاول أن توقع به، تحاول أن تبعد الناس عنه، وإذا الله تعالى يقول لك مكرك شبيه زائل، ومكرك إلى بوار، ومكرك إلى خسار، والله تعالى هو المنتصر لعبده المؤمن. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا محل الشاهد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يجمع مع عبادته لله عبادة شخص آخر. والرياء هو الشرك الخفي. وقال صلى الله عليه وآله إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال هو الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. بيوم القيامة الله تعالى هو المجازي، أنا أو غيري، إذا شلنا نعمل للناس وما نعمل لله، الله تعالى بيوم القيامة شي يقول؟ حسب قانون العدل وميزان العدل، توكلوا على الله، روحوا للناس اللي كنتوا تشتغلوا لهم حخلي يطوكم أجركم، أنتم ما اشتغلتوا إيه، اشتغلتوا لغيري، فروحوا لهؤلاء حتى يطوكم أجركم. هذا ميزان العدل، إذا تعامل الله تعالى بالعدل معنا المفروض هيك يقول، روحوا لمن كنتم تعملون من أجله خلي يطيكم أجركم، أنا شو اللي علاقة ويهم من المسألة. أنت يا فلان هل كنت تعمل لي؟ لا، بما أنك لم تكن تعمل لي، لمن عملت؟ لفلان، اذهب إليه وخذ منه أجرك. نستجير بالله. وهل يستطيع الإنسان في يوم القيامة أن يحصل على شيء أو يعطي الآخرين شيء؟ ما فقط هاي بمضمون الروايات أنه حتى الأنبياء من تجيهم الأمم والأقوام يقولوا لهم نفسي نفسي، ما عندي شيء ثاني، أنا بس نفسي في ذلك اليوم العظيم المهم. عموما وقال صلى الله عليه وآله استعيذوا بالله من جب الخزي. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال واد من جب الخزي، جب يعني حفرة أو كذا، الخزي. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال واد في جهنم أعد للمرائين. قولوا نستجير بالله، نستجير. وقال صلى الله عليه وآله إن المرائي ينادى في يوم أو يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي، هاي كلها ألقاب وأسماء له، ضل عملك، خاب عملك، فشل عملك، خسر عملك، وبطل أجرك، ماكو أجر، اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له. هاي الإنسان كن يعيش ويا هاي الأحاديث حتى تكون أعماله خالصة لله تعالى ولا يرجو غير الله تعالى. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال الإمام الصادق الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، حتى الناس الزكية، حتى الناس تمدح، حتى الناس تحاول أنه نستجير بالله، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. أخوان تخلي عملك لله والله تعالى يرفعك ويجعل ذكرك محمودا وحسنا أمام الناس. وعنه عليه السلام الإمام الصادق روحي فداه قال قال النبي صلى الله عليه وآله إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، ملائكة مساكين ما تدري شنو السالفة، تصعد بعمل شيخ فلان أو سيد فلان أو فلان الفلاني وكيف إيش قد عدة أعمال صالحة. فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين بالنار، هاي الأعمال كلها إنه ليس إياي أراد به، بهذا العمل ما أرادني، أراد غيري. وعن أمير المؤمنين عليه السلام، زين شلون نعرف المرائي؟ ثلاث علامات للمرائي ينشط إذا رأى الناس، بالغرفة بينه وبين نفسه ما حد يمه تلقى أكثر الكسالة، قاضيها نوم وأمام الناس بعد بس هو بس يركض منه يرجع منه، ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أمور، دوم يحب أنه يقولون له أنت أحسنت يا وردة يا بطل يا ممتاز يا كذا دوم. لكن إذا قالوا له يا شيخ محمد ترى سوالفك مكسرة وعندك كذا وكذا 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 وكذا، طبعا الضوج إذا أنت مشكلة عالج الواحد. وثالثها الغضب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.